بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة، أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. فقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي قد علم الشقي منهم والسعيد، قد علم الشقي منهم والسعيد، وكتب ذلك عنده وفرغ منه. فادعهم إلى الله، ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم، إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت، وليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. وفي بيان قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله. وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيره، مختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو منعة، ذو منعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الآية، ثم نسخ ذلك بالجهاد. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة، وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة رضي الله عنه ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ظهرنا الله عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم مثلها أحد من العرب بأحد قط. فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسم من بعض أصحابه، وقد روي هذا من وجه آخر متصل. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع القلب منه، أو قال لقلبه، فنظر إليه وقد مثل به. قال: رحمة الله عليك، إن كنت لما علمت لوصولا للرحم فعولا للخيرات، والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع، أو كلمة نحوها. أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك. فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر الآية. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن يمينه، وأمسك عن ذلك. وهذا إسناد فيه ضعف، لأن صالحا هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري هو منكر الحديث، والذي قبله ضعيف، في قصة حمزة ضعيف، أن الآية نزلت في قصة حمزة هذا ضعيف الذي قرأناه. وقال الشعبي وابن جريج: نزلت في قول المسلمين يوم أحد بمن مثل بهم لنربين عليهم، فأنزل الله فيهم ذلك. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا هدبة بن هدية بن عبد الوهاب إن لم يكن هدبة المروزي قال: حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس ابن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم، أي نزيد عليهم. فلما كان يوم فتح مكة قال رجل: لا نعرف قريش بعد اليوم، فنادى مناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن، استغربه الترمذي هذا من حديث أبي بن كعب، استغربه. فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل، كما قال تعالى، كما في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال: والجروح قصاص، ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال في هذه الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله واصبر، وقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. ثم قال تعالى ولا تحزن عليهم أي على من خالفك، لا تحزن عليهم فإن الله قدر ذلك، ولا تك في ضيق أي غم مما يمكرون أي مما يجحدون مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، إن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه وسعيه، وهذه معية خاصة كقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقوله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا الآية، ومعنى الذين اتقوا أي تركوا المحرمات، الله مع الذين اتقوا أي تركوا المحرمات. والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء الله يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن مسعر عن ابن عون عن محمد بن حاطب قال كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون. آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة وبه المستعان حسبنا ونعم الوكيل، هذه زيادة من مخطوطة. اشتمل هذا القرآن الذي تلي على أن من عاقب بمثل ما عوقب به لا إثم عليه كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم وجهر بالسوء بقدر ما أسيء إليه به فذاك انتصار يحبه الله، كقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وعلم مما ذكر ابن كثير أن الآية لم يثبت حسب ما ذكر هنا فيها سبب نزول في حمزة رضي الله عنه، فمن الأسانيد ما فيها مجهول مبهم، ومنها ما فيها صالح المري منكر الحديث من أشد التجريح عند الإمام البخاري بل أشده. وفيه حثه أمر الله عز وجل لنبيه بالصبر وقوله وما صبرك إلا بالله، أي ما صبرك إلا بعون الله عز وجل. فالباء هنا للاستعانة، حديث أبي في الصحيح المسند بسند حسن. فمعناها أنه ما يصبر الصابر إلا بعون من الله. ومن أعظم ما يعان عليه العبد الصبر، فإنه إذا أعين على الصبر أعين على ما يدفع الله به الشر ويجلب به الخير. مجامع للخير كثيرة في الصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. واصبر وما صبرك إلا بالله. وقوله ولا تحزن عليهم فيه دليل على أن الإنسان يكل أمره إلى الله عز وجل، فمن اهتدى فبتوفيق الله، ومن ضل فبحكمة الله. ولا تحزن عليه، ولا تك في ضيق ما يمكرون، فيه دليل على أن المكر يسبب الضيق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضيق من مكر الكفار والمشركين والمنافقين، فأمره الله أن لا يضيق لأن الله معه ومع المتقين ومع المحسنين. ومن كان الله معه فإن مكر الماكرين عليه يبور ولا يضره، ما دام متقيا محسنا فإن مكر الماكرين عليه يبور ولا يضره. هذا ما دلت عليه الآية مما ذكره ابن كثير، ومما بينه القرآن. الآية التي قبلها فيه الحث على الدعوة إلى سبيل الله، وأن الدعوة تعتبر من سبيل الله. وعلى هذا فقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب الغارمين وفي سبيل الله، ينطبق على هذا المعنى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة. وأن الدعوة لا تكون بالهوى، وإنما تكون بما أبانه الله إلى سبيله. فلا يستطيع الإنسان أن يدل الناس على سبيل الله إلا بسبيل الله وبصيرة من الله، وإلا تخطفته الأهواء وتفرقت به الطرق. وفيه الحث على الحكمة والأمر بها، وأن الداعي إلى الله لا بد له منها، وهي وضع الشيء في موضعه والكلام في الوقت المناسب والسكوت في الوقت المناسب. ومن هذا الباب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة تخولا، أي ينتظر مناسبات قبولهم وفرصة ارتياحهم وتشوقهم لسماع الحديث منه صلى الله عليه وسلم أكثر، وإلا فقد كان يتشوق لسماعه على الاستمرار، إلا أن الإنسان له حالات يكون فيها أرغب من بعضها. والموعظة الحسنة لا أحسن من موعظة تكون بالقرآن والسنة، ولا أحسن من موعظة يلازمها الرفق، ولا أحسن من موعظة يلازمها الرحمة بالناس والشفقة عليهم لقصد إبعادهم عن عذاب الله ودلالتهم على مرضاته، ولا أحسن من موعظة يكون فيها تطبيق مطابقة القول للفعل. وفيه جدال الناس، وما الدعوة إلى الله عز وجل والردود على أهل الباطل بشتى أنواعهم إلا من باب جدال أهل الباطل. فالذي يرد على المبطل يجادل أهل الباطل ويبين لهم خطأهم. فكتب الردود كلها بشتى أنواعها وأصنافها على أهل الأهواء تعتبر من جدال أهل الباطل، من جدالهم مما أمر الله عز وجل من جدال المبطلين لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولهذا ينبغي في الردود أن تكون بالتي هي أحسن، أي بالحجة والبيان والإيضاح بالتي هي أحسن. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من عنده عناد وغطرس وكبر فلا بأس بالتخشيل له حتى ينزجر عما هو فيه ويعرف جهله. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولكن الأصل جدال المخالفين بالأحسن، هذا هو الأصل الذي لا ينتقل عنه إلا بدليل وقرينة وحاجة لازمة. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله، هذا الذي تجادل أنت، هذا رافضي، هذا جهمي، هذا صوفي، هذا الله أعلم بضلاله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فضلاله واضح عند الناس، والله بكل شيء عليم. إذا كان أهل العلم الصالحون الناصحون قد علموا ضلاله وردوا عليه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ الله عليم بكل شيء، والله يملي له، سواء كان يهوديا نصرانيا هندوسيا بوذيا سائر أهل الكفر والإلحاد والبدع والضلالات، الله يعلم بهم. فالله قال وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لكن لا يعني هذا الليونة المطمعة للعدو فيك حيث تلين له فيطمع فيك ويجترفك إلى فكرته الخاطئة، وإنما الحق يبرز مع ملازمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وغيره. فخير الهدي هديه، وخير السبيل سبيله، وسلك على هذا المنوال ماذا أصحابه ومن تبعهم بإحسان.
تفضلوا حفظكم الله.